فتح كثير من السنة منصور متفق له حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطبقات الحنابلة للقاضي ابن أبي يعلى رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب العين، ذكر من اسمه عبد الله. قال عبد الله بن إمامنا أحمد أبو عبد الرحمن حدث عن أبيه وعن عبد الأعلى بن حماد وكامل بن طلحة ويحيى بن معين وأبي بكر وعثمان ابن أبي شيبة وشيبان بن فروخ وعباس بن الوليد النرسي وأبي خيثمة زهير بن حرب وسويد بن سعيد وأبي الربيع الزهراني وعلي بن حكيم الأودي ومحمد بن جعفر الوركاني ويحيى ابن عبد ربه وزكريا بن يحيى دحموية وعبد الله بن عمر ابن أبان الجعفي ومحمد بن أبي بكر وسفيان بن وكيع بن الجراح وسلمة بن شبيب وداود بن عمرو الضبي في خلق كثير من أمثال هؤلاء.
ولم يكتفي بأبيه، ولو اكتفى بأبيه لكفى، ولكن هذه الرحلة وهذا التعدد في أهل العلم كان سيما أهل العلم، أنه لا يكتفي بشيخ بل عند الاستطاعة يطلب من هذا وذاك ويرحل، ولهذا كان بعضهم له الألف شيخ وبعضهم له 3000 شيخ، وأكثر ما عرفنا من هذا من له 7000 شيخ، 7000 شيخ، ولا يقتصر على 1 أو 2 أو 10 أو كذا، بل ما استطاع لذلك سبيل. ومن الشبه التي يريد بعض الناس أن ابن تيمية لم يكن له مشايخ وإنما أخذ العلم وحده ولم يكن عنده مشايخ، والمذكور في ترجمة ابن تيمية رحمه الله أنه أخذ العلم عن 200 شيخ، 200 شيخ، 200 شيخ، 200 شيخ، ولم يأخذ العلم من الكتب والصحف فقط شيخ الإسلام، وكان أخبر الناس بكلام الأئمة. إذا لم يكتفي عبد الله أبو عبد الرحمن ابن أحمد هو إمام ابن إمام عبد الله الإمام وعبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله صاحب السنة، كتاب السنة المشهور المعروف، وهو صاحب سنة يجاهد بها وكان عالما، ومع ذلك أخذ عن كثير ممن من أهل العلم الذين استطاع أن يأخذ عنهم العلم. نعم، مثل أبيه قد كان يرحل، أحمد نفسه قد كان يرحل ويأخذ العلم من هنا وهناك. نعم.
قال: روى عنه أبو القاسم البغوي وعبد الله بن إسحاق المدائني ومحمد بن خلف ووكيع ويحيى بن صاعد وعبد الله النيسابوري والقاضيان المحاملي وأحمد بن كامل والخطابي والكاذي وأبو علي بن الصواف وأبو بكر النجاد وأبو الحسين بن المنادي ومحمد بن مخلد وأبو بكر الخلال وغيرهم، وكان ثبتا فهما ثقة. ولد في جماد الأولى سنة 1320. أنبانا قال أنبانا المبارك ابن عبد الجبار قال أخبرنا أبو القاسم الأزجي قراءة قال أخبرنا عبد العزيز بن جعفر إجازة قال أخبرنا أبو بكر الخلال قال أخبرنا محمد بن أحمد ابن الريان قال سمعت عبد الله ابن أحمد يقول: كنت أعرض الحديث على أبي رضي الله عنه فأرى في وجهه التغير ويقول: كأنك تطلب ما لم أسمعه فتركته. وبالإسناد قال أخبرنا عبد العزيز بن جعفر إجازة قال حدثنا أبو بكر محمد بن حسن بن كوثر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال لي الحسن بن محمد الزعفراني: كل كتاب قرأت على الشافعي كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل حاضرا، فإذا قال الشافعي حدثني الثقة يعني أباك أحمد بن حنبل. وذكره أبو حفص البرمكي في المجموع قال: روى عبد الله عن أبي أنه قال في زيارة الرجل القبر: يجيء ويسلم ويدعو. وروى عبد الله عن أبي أنه قال: قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نسمة المؤمن إذا مات طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه.
وهذا ثابت في الصحيح، نسمة المؤمن يعني روح المؤمن إذا مات طير يعلق في شجر الجنة. إذن جميع أرواح المؤمنين تكون في الجنة، أما أرواح الشهداء فإنها تكون في حواصل طير خضر. نعم.
وذكر الوالد السعيد في المعتمد قال: روى عبد الله عن أبيه قال: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة، والأبدان في الدنيا يعذب الله من يشاء ويرحم من يشاء، ولا نقول إنهما يفنيان بل هما على علم الله باقيان. قال الوالد السعيد: وظاهر هذا أن الأرواح تعذب وتنعم على الانفراد، وكذلك الأبدان إن كانت باقية أو إلى الأجزاء التي استحالت، ولا يمتنع أن يخلق الله في الأبدان إدراكا تحس به النعيم والعذاب، كما خلق في الجبل لما تجلى له رؤية حتى رأى ربه ثم دكه بعد الرؤية وجعله قطعا وعلامة لموسى في أنه لا يراه في الدنيا. قلت أنا: ولأنه لما لم يستحل نطق الذراع المشوية لم يستحل عذاب الجسد البالي وإيصال الألم إليه بقدرة الله تعالى.
وهذا محل اتفاق أهل السنة، فقد اتفقوا على أن العذاب والنعيم يكون على الروح والبدن يكون تابعا لذلك، فهو على الروح أصالة والبدن يكون تابعا. قد نقل الاتفاق على هذا. نعم، حتى ولو أنه احترق البدن حتى ذهب، أو أنه بلعته الحيتان فلم يعد له وجود، ولهذا يقال هذا عذاب البرزخ ونعيم. وأما الإطلاق أن هذا عذاب قبر ونعيم على الأغلب، إنما العذاب يكون في البرزخ أي في الحياة البرزخية عموما، سواء كان الإنسان قد قبر أو لم يقبر، يعني حيث مكان الإنسان احترق حتى صار فحمة وضرته الرياح ولا ابتلعته السباع ولا غير ذلك، فإنه يعذب وينعم بدنا وروحا. بدنا وروحا. نعم
بشكل هنا بدنا وروحا في البدن الذي لا يوجد يقال أيضا بدنا.
في البدن ذي نعم،
يعني يقال شيخنا بدنا والله أعلم بكيفيتها ولا
في الإيه؟
يعني يقال هذا البدن ليس موجودا الآن، يعني
ليس موجود جدا. بالنسبة لنا
نعم،
ليس بالنسبة لنا، ولهذا هي حجة من منع هذا حتى في القبور البدن الموجود وبلي وكذا، فهم يقولون فين العذاب، هذا فين العذاب، لكن هو بالنسبة لنا شيء وبالنسبة عند الله شيء آخر. نعم.
قال أمان القاضي عبيد الله.
طيب، وإلا نقول يا إسلام كيف أن الملائكة تقيم هذا البدن اللي هو احترق وكذا، ها كيف تسأله من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ هل تسأل الأرواح؟ وقد جاءت الأحاديث في أنه يقعد، هل تسأل الأرواح؟ لا، ما تسأل الأرواح. نعم.
قال أمان القاضي عبيد الله ابن أبي أحمد قال أخبرني بكران ابن أحمد الخصيب قال سمعت عبد الله ابن أحمد ابن حنبل وهو يحدث أبا بكر عبد الله ابن يوسف أخ القاضي أبي عمر بزبالة وقد بتنا بها ليلة في طريق مكة، قال سمعت أبي يقول لما قدمت صنعاء اليمن أنا ويحيى بن معين في وقت صلاة العصر فسألنا عن
منزل. شوف كم اخترنا اسم ابن حنبل بيحيى بن معين، وكم كانت الصحبة بينهما، ومع ذلك فإن أحمد بن حنبل مات مقاطعا ليحيى بن معين، والسبب أنه وافق في الفتنة وأخذ بالرخصة، وأحمد لم يكن يرضى لابن معين أن يأخذ بالرخصة، وكان يرى أنه كان يتعين عليه أنه يأخذ بماذا؟ بالعزيمة. ولما دخل عليه ابن معين يكلمه ويسترضيه في ذلك لم يرد عليه، فقال له ابن معين رحمه الله فعلت ما فعل عمار، فلم يرد عليه حتى إذا خرج قال يقول فعلت ما فعل عمار، وعمار لما ضربوه وافق، وهذا لما قيل له سنضربك لم يوافق، ولهذا حظ منع أحمد رحمه الله من التحديث عن جماعة وافقوا وهم أئمة أجلاء. صحيح أن الأئمة لم يتبعوا كلام أحمد في ذلك، ولكن هذا يدل على غيرة أحمد على السنة. يعني تخيل مات أحمد وهو مهاجر ليحيى ابن معين، فهل كان من المتشددين الغالين أم ماذا؟ بل قدر لأحمد موقفه ومدح وأثني عليه بها، وقدر لابن معين أيضا موقفه ولم تؤثمه الأمة أو غير ذلك. هات كلام أحمد لابنه عبد الله بعدم التحديث عن جماعة منهم ابن معين. نعم، وقصة أحمد مع ابن معين. نعم.
قال فسألنا عن منزل عبد الرزاق فقيل لنا بقرية يقال لها الرمادة، فمضيت لشهوتي للقائه وتخلف يحيى بن معين.
فسألنا، يقول أنا يحيى في وقت العصر قدمنا صنعاء، فسألنا عن منزل عبد الرزاق فقيل لنا بقرية يقال لها الرمادة. نعم.
قال فمضيت لشهوتي للقائه وتخلف يحيى بن معين وبينها وبين صنعاء قريب، حتى إذا سألت عن منزله قيل لي هذا منزله، فلما ذهبت أدق الباب قال لي بقال تجاه داره مه لا تدق فإن الشيخ مهوب، فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج
يعني الصلاة. لا تزعج الشيخ، وما يدري من أحمد أصلا، رجل طالب يريد من عبد الرزاق التحديث والعلم، فقال له مه لا تدق فإن الشيخ مهوب. نعم.
قال فجلست حتى إذا كان قبل صلاة المغرب خرج للصلاة، فوسبت إليه وفي يدي أحاديث قد انتقيتها، فقلت له سلام
يعني
عليك.
جلس مثل ما يجلس الطالب، فأحمد لم ينظر إلى نفسه ومقدره ومقامه. هذا وأحمد كان له القدر والمقام، نعم، لكن ليس أحمد بأجل ابن عباس الذي كان يتوسد بيوت الصحابة. هذه سنة الأولين، وكان ابن عباس يأخذ بناقة زيد ويقول هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء، فيسير على ضربهم. نعم.
فقلت له السلام عليكم، تحدثني بهذه رحمك الله؟
فإنني رجل. فوثبت إليه. وثبت إليه هذا شأن مين؟ المتعاظم. عايز أعرف الأول أنا معك أخوك فلان ابن فلان وما أدري إيه، أو يروح الواحد معاه خمسة ستة يعرفوا به هذا فضلت الشيخ كذا وكذا، أبدا. فوثب إليه كالطالب يثب، كالطالب يثب. فقال وفي يدي أحاديث قد انتقيتها، فقلت له ها
سلام عليكم، تحدثني بهذه رحمك الله، فإنني رجل غريب.
رحمك الله يأخذ منه بالإسناد العالي.
فإنني رجل غريب،
رجل غريب، مش أنا أحمد محمد أبو عبد الله، سمعت عني ولا ما سمعت؟ نعم.
فقال لي ومن أنت؟ فقلت أنا أحمد بن حنبل. فتقاصر ورجع وضمني إلي.
نعم، لأنه ماذا معروف مشهور، أنا أحمد بن حنبل أبو عبد الله. فتقاصر ورجع وضمني إليه وقال بالله، بالله أنت أبو عبد الله؟ يسمع عنه لكن لم يره، بالله أنت أبو عبد الله؟ ثم أخذ الحديث فلم يزل يقرأها حتى أشكل عليه الظلام. فقال البقال هلم بالمصباح حتى خرج وقت صلاة المغرب وكان يؤخرها. قال عبد الله فكان أبي إذا ذكر أنه نوه باسمه عند عبد الرزاق بكى. نعم.
قال أنبانا رزق الله قناة بالفتح محمد بن أحمد الحافظ أن أبا الحسن
هذا مثل ما فعل سفيان الثوري رحمة الله عليه لما أتى الشيخ وقال له أول ما لقي السلام عليكم، عليكم السلام، حدثني بحديث أبي العشراء، فحدثه ثم قال له بعد ذلك من أنت؟ قال أنا سفيان الثوري. قال أنت سفيان الثوري؟ نعم. قال ما منعك أن تسلم علي قبل هذا، يعني تسلم علي سلام من يقدم ويتعرف وكذا؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث. نعم. وقد كان هذا فعلا موجود في عهد السلف، بعضهم كان يأتي البلد وربما تأخر الليلة أو كذا يقول سأذهب إلى الشيخ غدا فيموت، فيندم أشد الندم، فيندم أشد الندم. وبعضهم كان يرابط على الباب حتى لو الشيخ، شوف هذا من اللي جاء ابن فروج لما أتى إلى الشعبي ليأخذ عنه، فإذا به قد غضب عليه على الطلاب، خلاص لن أحدثكم مدة، وجاء وجلس على الباب كل يوم يروح لعله يجد شيئا، حتى خرجت الايه الجارية فسألته من أنت؟ من أين أنت؟ من كذا من كذا؟ وصارت تسأل السؤال بعد السؤال حتى ظهر أنها إنما تعرفه وقد كانت في بيته من قبل، فشفعت له عنده فحدث يتوسل. ما يأس هذا بقي بن مخلد أيضا نفس المسألة لما جاء إلى أحمد وقنا قد منع، فإذا به يأتي ويأتي ويأتي حتى ماذا؟ حتى تعرف عليه ودخل عليه، ثم استأذن في أن يفعل حيلة ويدخل عليه بحيلة السائلين، ثم حدثه أحمد. ولهذا كان أحمد يذكر في همته، يذكر في همته. هذا شأن السلف يعني، فليس بغريب على السلف هذا الصنيع، وهم الذين الحديث بغيتهم والعلم بغيتهم، وما كانوا يرجون به إلا وجه الله، لهذا رفعهم الله، لهذا رفعهم الله. لكن يأتي الشيطان إلى أحدنا ويفهمه أنك ربما لو سألت في درس لقال عنك الناس أنك لا تعرف، كيف تجهد ذي المسألة؟ فربما يمنع الكبر أحدنا. ولهذا قال البخاري في صحيحه معلقا لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر، ولم يكن السلف يستكبرون على العلم بل كانوا يطلبون ممن هو أدنى منهم. لا شك أن أحمد أرفع من عبد الرزاق، لكن أخذ العلم عن القرين وعن من هو أدنى منك وعن من هو أكبر منك، كل هذا سبيل المؤمنين. نعم نعم إيه؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكلام أحمد يفرق بين أنواع البدع ويفرق بين الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها، كما يفرق بين الداعي والساكت، مع أن نهيه لا يقتضي كون روايتهم ليست بحجة لما ذكرته من أن العلة الهجران، ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه ممن أجاب في المحنة وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم.
شوف يعني ما أخذوا بالكلام أحمد في هذا الباب، وقد نهى عن السماع،
ولهذا نهى عن السماع من جماعة في زمنه ممن أجاب في المحنة وأجمع المسلمون
على وأجمع. شوف نهى عن السماع من جماعة، وأحمد مين؟ أحمد كان إذا تكلم في رجل مدحا ارتفع، قدحا سقط، قد كان ميزانا، تكلم في الكرابيسي فلم تقل لهم قائمة، لم تقل له قائمة. اللي بيتكلم فيه أحمد قدحا أو مدحا الأمة وراه، لكن هنا لما تكلم في هؤلاء حفظت الأمة غيرته، فما قالت أنت متشدد أنت متجاوز، وحفظت للعلماء قدره. ولهذا ما كل كلام من العلماء يؤخذ في أقرانه أو كذا، ما كل كلام، لكن ينظرون إلى هذا الكلام خرج أي مخرج. نعم.
وأجمع المسلمون على الاحتجاج بهم، وهو في نفسه قد روى عن بعضهم لأنه كان قد سمع منهم قبل الابتداع ولم يطعن في صدقهم وأمانتهم ولا أنكر الاحتجاج بروايتهم.
نعم.
قصتهم عبد المعين.
نعم.
قال الذهبي رحمه الله تعالى في سيرة أعلام النبلاء: قال سعيد بن عمرو البرذعي: سمعت أبا زرعة يقول: كان أحمد لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ولا يحيى بن معين ولا أحد ممن امتحن فأجاب. أبو عوانة قال: سمعت الميمونية يقول: صح عندي أن أحمد لم يحضر أبا نصر التمار لما مات، فحسبت أن ذلك لإجابته في المحنة.
سبحان الله. نعم.
وعن حجاج بن الشاعر: سمع أحمد يقول: لو حدثت عن أحد عن
يعني لم يحضر جنازته. فهذا فيه إشارة إلى أن باب الإنكار أوسع من باب التبديع، أوسع من باب، فقد تؤمر بأنك لا تتلقى العلم عن فلان، لا تأخذ عنه وإن لم يكن مبتدعا، أو تحذر من أحد وإن لم يصل إلى درجة البدعة، فالتحذير أوسع من باب التبديع. فقد يكون عنده ليس بدع، ولكن يكون عنده مسالك يخشى على الطالب منها، يخشى على الطالب منها. ولهذا الإمام مالك قال: لا يطلب العلم عن أربعة، المبتدع واحد منهم، لكن غير المبتدع الكذاب الذي يكذب على رسول الله لا، في حديث الناس، مع أنه هذا لا علاقة له بالبدعة، والمغفل الذي يدخل عليه في حديثه، والسفيه. يعني إذا باب التحذير أوسع من باب التبديع، ولهذا قد لا يفهم هذا الفارق بعض الطلاب، فيسمع شيخ مثلا يحذر من فلان أو مسلك فلان أو ينتقد بشدة، فيقول شيخنا يبدع فلانا وليس كذلك، فقد يحظى من شخص ولا يطلب العلم عليه لأنه يخشى على الطالب منه، ولا يصل إلى حد ماذا؟ البدعة، لا يصل إلى حد البدعة. نعم.
قال: وعن حجاج بن الشاعر: سمع أحمد يقول: لو حدثت عن أحد ممن أجاب لحدثت عن أبي معمر وأبي كريب. قال الذهبي: قلت: لأن أبا معمر الهذلي ندم ومقت نفسه، والآخر أجر له دينارين بعد الإجابة فردهما مع فقره.
تمام. مع أنهم علماء وأئمة، ولهذا أجمعوا على جواز السمع منهم والأخذ عنه كما قال شيخ الإسلام. نعم.
قال الذهبي: كان أحمد بن حنبل لا يرى الكتابة عن أبي نصر التمار ولا عن يحيى بن معين ولا عن أحد ممن امتحن فأجاب. قلت: أي الذهبي، وهذا أمر ضيق، ولا حرج على من أجاب في المحنة، بل ولا على من أكره على صريح الكفر عملا بالآية، وهذا هو الحق. وكان يحيى رحمه الله من أئمة السنة، فخاف من سطوة الدولة وأجاب تقية.
نعم نعم. من؟ نعم.
جاء في المناقب لابن الجوزي جاء يحيى بن معين فدخل على أحمد بن حنبل وهو مريض فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، وكان أحمد قد حلف بالعهد أنه لا يكلم أحدا ممن أجاب حتى يلقى الله، فما زال يعتذر ويقول حديث عمار حديث عمار. فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال يحيى بن معين لا تقبل عذرا، فخرجت بعده وهو جالس على الباب. فقال إيش قال أحمد بعدي؟ قال يحتج بحديث عمار، وحديث عمار مررت بهم وهم يسبونك فنهيتهم فضربوني، وأنتم قيل لكم نريد أن نضربكم، فسمعت يحيى بن معين يقول مر يا أحمد غفر الله لك، فما رأيت والله تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك.
نعم، ولم ينتقص ابن معين أحمد وهو قاطع ومات على ذلك سبحان الله، فحفظت الأمة الغيرة، فلا يقال بقى هذا متشدد ولا يقال كذا، طالما أنه يبني ذلك على غيرة وهي غيرة من عالم. نعم 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 أي أصل؟ لا، على ليس على خلاف، ليس على خلاف، إنما منعه من التصدر. أما شيء يأتي بينه وبينه، يعني مثلا فلان موقوف عن التحديث عن الدرس، لكن لو لقي أحد أحدا في الشارع عادي، فهو ممنوع من دعوة من خطابة من تحديث عام، أما فيما بينه وبينه لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى أنبأنا رزق الله عن أبي الفتح محمد بن أحمد الحافظ أن أبا الحسن محمد بن العباس أخبرهم قال حدثنا أبو الحسين بن المنادي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قيل لأبي لما كتبت عن عبيد الله بن موسى ثم تركت الرواية عنه وكتبت عن عبد الرزاق ورويت عنه وهما على مذهب واحد؟ فقال أما عبد الرزاق فما سمعنا منه مما قيل عنه شيئا، ولم يبلغنا أنه كان يدعو إلى مذهبه، وأما عبيد الله فإنه كان يدعو إلى مذهبه ويجاهر به، فتركت الرواية عنه لذلك. قال وأنبأنا الخطيب أبو الحسين عن أبي حفص ابن شاهين قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن الرافضي قال الذي يسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، قال وذكره أبو بكر الخلال فقال كان أبو عبد الله يقرأ عليه كثيرا، وكان ربما غاب صالح فأقول له إن صالحا مشغول بإياله.
كان أبو عبد الله
قال كان أبو عبد الله يقرأ عليه كثيرا، وكان ربما غاب صالح فأقول له إن صالحا مشغول بإياله فاقرأ علي، فكان لا يفعل. قال فلما كثر ذلك عليه وعلم كثرة شغله وتخلفه عن السماع كان أبي يقرأ علي إذا غاب صالح ويدعوه، وكان عبد الله رجلا صالحا صادق اللهجة كثير الحياء. قال سمعت أبا بكر المروزي يقول لما حلف أبو عبد الله ألا يحدث التفت إلى عبد الله ابنه فقال وإن كان هذا يحب من الحديث ما يحب. قال وسمعت حربا الكرماني يقول خرج أبو عبد الله ليقرأ علي قال أحسبه قال كتاب الأشربة، قال فجاء عبد الله ابنه فقال أليس وعدتني أن تقرأ علي وهو إذ ذاك غلام؟ قال فجعل أبو عبد الله يصبره قال فبكى عبد الله. قال فقيل لي أبو عبد الله اصبر لي حتى أدخل أقرأ علي، قال فدخل أبو عبد الله فقرأ علي وخرج. فلما قدمت من كرمان سألني عبد الله عن حرب وعما عنده من المسائل والأحكام والعلل، وجعل يسألني عما جمعت من مسائل أبي عبد الله، فقال لي أنت أحوج إلى ديوان يعني لكثرتها. فوقع لعبد الله عن أبيه مسائل جيات كثيرة يغرب منها بأشياء كثيرة في الأحكام، فأما العلل فقد جود عنه وجاء عنه بما لم يجئ به غيره.
يبقى هذا تفصيل مهم جيد جدا، وهو في مسائل عبد الله في الأحكام ومسائل عبد الله في العلل. يقول أما في الأحكام فإنه يغرب منها، وقع له عن أبيه مسائل جياد كثيرة يغرب منها بأشياء كثيرة في الأحكام، أما العلل فقد جود عنه وجاء عنه بما لم يجئ به غير. نعم، يبقى الفرق بين هذا وذلك. يبقى لا عجب أننا نرى بعض الغرائب مما ينقلها عبد الله عن أبيه في مسائل الأحكام. نعم.
قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ قال إذا عقل وضبط.
ولا تحدد بسنة، وهذا الصحيح. متى يصح سماع الصغير وليس أداء الصغير. الصغير لا يقبل أداؤه إلا إذا بلغ، لكن يقبل تحمله. ثم اختلفوا في السن هذا، قيل 4 سنوات وقيل أقل من ذلك. وقد بوب البخاري في صحيحه قال باب متى يصح سماع الصغير، لأن المسألة خلافية فذكرها بصيغة الاستفهام متى يصح سماع الصغير، وذكر حديث محمود بن ربيع عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة ما جاء في وجهي وأنا ابن 5 من دلو معلق. نعم، لكن السماع شيء والأداء شيء، يسمع لكنه لا يؤدي. مثل الكافر يصح سماعه لكن أداؤه أو تحمله لكن أداؤه لا يقبل إلا إذا أسلم، كما جاء في الصحيح من حديث جبير بن مطعم لما مر والنبي يقرأ في المغرب بصورة الطور يقول حتى وصل قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون فكاد قلبي يطير. نعم، فالكافر يتحمل والصغير يتحمل، أما الأداء فإنه لا يكون إلا بعد البلوغ والإسلام.
قال وسمعت أبي وسئل عن القراءة بالألحان فقال محدث.
نعم، محدث القراءة بالألحان، وهي التي تتجاوز الحد المأذون فيه، وإلا التغني وتحسين الصوت بالقرآن والتباكي فليس بمحدث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو موسى في ذلك ماذا قال؟ رحمه يقول النبي له لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لا رأيتني استمع لقراءتك البارحة، فقال أبي موسى لو رأيتني وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد ابتدت مزمارا، أبي موسى الأشعري من مزامير داود، فقال لو علمت ذلك لا حبرته لك تحبيرا. وقال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وقال ما أذن الله نبيا ما أذن بعد ما أول شيء ما أذن نبيا حسن صوت يتغنى بالقرآن. نعم،
قال وقرأت في كتاب
الحسين. أقبح من ذلك كله ما يسمى الآن بماذا؟ بالمقامات، بالمقامات التي يقرؤونها، هي مقامات في الموسيقى، موسيقية في الغناء وكذا، لكن نقلوها إلى القرآن، مقام سيكا ونهوانز والحجاز والصبا، ومقامات يقرؤون بها عندهم كذا، مقامات تلتزم، تريد قراءة فيها حزن وكذا فأخذ مثلا مقاما كالصبا، هذا مقام مثلا كذا، تريد مقام فيه قوة خذ مثلا مقام، وهكذا. فهذه لا تجوز، لكن شيء يلفظه الطبع السليم والذوق حتى ولو وافق بعض هذه المقامات بدون عمد. أحيانا الإنسان قد تسمع إنسان تقول له أنت تقرأ بمقام كذا، هو ما يدري عن المقامات أصلا، هو ما يدري عن إيه؟ عن المقامات، لكن هو يوافقها طبعا وذوقا، لأن هذه موهبة الله يعطيها العبد، ما كل أحد يصنع حسن صوته، وإن كان الآن ممكن يقع في مثل هذا في يعني بالتعليم أو كذا، لكن الغالب أن هذا يكون إيه؟ موهبة، زي حسن الخط كذا وكذا، كذلك الإنسان مثلا في الصوت غالبا ما يكون إيه؟ موهبة، تجد صوته حسنا. نعم، وبعض الناس تجده له طريقة واحدة، لو سمعته اليوم وتأتي بعد 10 سنوات هو كأنه يسجل القراء، لكن بعض الناس لا، عنده موهبة، تراه ممكن يؤدي كل آية بأداء من غير تكلف، من غير إيه؟ من غير تكلف، فهذا لا بأس به، بل جيد ونعمة من الله أنك يكون صوتك حسنا في القرآن، نعمة من الله، تعرف أن هذا قد يكون سبيلا من سبل الدعوة إلى الله، ناس تأتي وراك وتصلي خلفك بالآلاف المؤلفة، وقد يكون سبيلا للدخول في الإسلام، هذه نعمة من الله، طالما أن الإنسان لا يصل حد التكلف أو ما يقال بالقراءة بالمقامات، هذه مستقبحة. نعم نعم، خاص واضحة المسألة يعني. نعم،
قال وقرأت في كتاب أبي الحسين بن المنادي وذكر عبد الله وصالح فقال كان صالح قليل الكتاب عن أبيه، فأما عبد الله فلم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه رحمه الله منه، لأنه سمع المسند.
شوف هذه إيه؟ هذه شهادة، فأما عبد الله فلم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه، ليه بقى؟ سمع المسند وهو 30,000 والتفسير وهو 100,000 و20,000 سمع منه 80,000 والباقي وجادة. يبقى السماع ليس أحد أروى منه في الدنيا. نعم.
وسمع الناسخ والمنسوخ والتاريخ وحديث شعبة والمقدم والمؤخر في كتاب الله وجوابات القرآن والمناسك الكبيرة والصغير وغير ذلك من التصانيف وحديث الشيوخ. وما زلنا نرى أكابر من شيوخنا يشهدون له بمعرفة الرجال وعلل الحديث والأسماء والكنى والمواظبة على طلب الحديث ويذكرون عن أسلافهم الإقرار له بذلك، حتى إن بعضهم أسرف في تقريضه إياه بالمعرفة وزيادة السماع للحديث عن أبيه، وكان فيما بلغني يكره ذلك وما أشبهه، فقال يوما فيما بلغني كان أبي رحمه الله يعرف 1,000,000 حديث.
كم يا أخواني؟
مليون.
1,000,000 يعني إيه؟
مليون.
مليون. طب وهل المرفوع يبلغ المليون؟ لكن المرفوع والموقوف والمقطوع الصحيح والضعيف كل هذا كانوا يحفظونه ليميزوا الأحاديث. إذا لم تعرف الموقوف ما استطعت أن تميز الموقوف من المرفوع، الضعيف لم تستطع أن تميز الضعيف من الصحيح، فقد كانوا يحفظون هذا، والله عز وجل قد رزقهم هذا الحفظ حتى تحفظ السنة. الآن إحنا عندنا لو حفظ 1,000 حديث هذا نادر، فلهذا عوضنا يا أخوان بماذا؟ بالدواوين. الآن عندنا دواوين السنة المحفوظة والمخدومة ما لم يكن عند ربما الأوائل مجموعة بهذا الإيه الجمع. يعني عوض هذا العصر، لما قل حفاظه كثرت دواوينه حتى تبقى السنة محفوظة. نعم.
فقال يوما فيما بلغني كان أبي رحمه الله يعرف 1,000,000 حديث يرد بذلك على قول المسرفين الذين يفضلونه في السماع على أبيه. وقال عبد الله كل شيء أقول قال أبي فقد سمعته 2 و3 وأقله مرة.
نعم.
قال أنبانا محمد بن أبي الصقر قال حدثنا هبة الله الشيرازي قال حدثني علي بن طلحة حدثنا علي بن طلحة قال أخبرنا سليمان الطبراني قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله.
يعني هذا عند المقارنة بين أهل السنة والجماعة وبين غريب من أهل البدعة، بين أهل الفسق وأهل الابتداع. فأهل السنة الذين هم على السنة والمعتقد الصحيح منهج السنة جماعة، ولو وقعت منه من أحدهم معصية يفسق بها إلا أنه خير ممن لم يقع في تلك المعصية من أهل البدع. ففساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله. ماذا نفعهم زهدهم؟ أما الفسق من السنة يرجى أن الله عز وجل يتجاوز عنه للسنة التي يخاف عليها ويحذر منها، لكن مع التحذير في مثل هذا الأثر من أن نخرج عن المراد من قول عبد الله الإمام ابن الإمام أحمد رحمه الله، فنظن التهوين من شأن ماذا؟ المعاصي. يجي بقى الأخ بقى يكذب براحته، يخون براحته، يسرق براحته، يزني، ولك أصلا اسمع الإمام أحمد عبد الله قال فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدعة أعداء الله والحمد لله أنا من أهل السنة. لا يجوز. هذا نظير إيه؟ لأن أحلف بالله كذبا أحب لي من أحلف بغيره صادق. يبقى فيه جواز بقى أن تحلف بالله كذبا، لكن هذا إذا قورنا بهذا، وهنا هذا يقورنا بهذا. واضح إخواني؟ يبقى ده مقام بيان الإيه؟ المقارنة لتقبيح البدعة على المعصية، وليس لتجويز أن يكون منك أو تخفيف ذلك أن يكون منك. احذر يا فاسقا وأنت من أهل السنة، احذر الفسق، احذر الفسق. فأهل السنة والجماعة أولى ماذا يا إخوان؟ أولى أن يكونوا تاركين لهذه الكبائر والمعاصي، ولو وقع من هذه المعصية هرع إلى التوبة. فلا تظن هذا وتعتمد إيه على هذا الأمر، بل أهل السنة أولى بكل جميل. أخلاق أهل السنة، طاعات أهل السنة، فأهل السنة والجماعة أولى بكل جميل في هذا الباب. إنما تأتي وتقول لما عبد الله يقول فساق أهل السنة أولياء الله وزهاد أهل البدع أعداء الله، ولهذا لا تحدث بهذا الحديث الأثر إلا أحد الرجلين، يا صاحب سنة بيقدر هذا ويعرف المعنى، يا شارحا له إذا قلته تشرح حتى لا فهم الناس عنك فهما إيه؟ فهما مغلوطا، حتى لا يفهم عن الكنز فهما مغلوطا. قبور أهل السنة من الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة. لا شك أن أهل الكبائر عرضة أيضا ليكون القبر أيضا حفرة، ولكن كما قلنا إخواني بارك الله فيكم هذا لبيان معنى معين، مثل ما قال القائل قيل ابن مسعود ولكن في صحة ذلك نظر، ولكن هو المعنى صحيح، لأن أحلف بالله كذبا أحب لي من أحلف بغيره إيه صادقا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكره حال الشياطين مع عباد الله، قال ومن من الله، وإذا من الله على العبد بتحكيم السنة ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقوه في الكبائر وزينوا له فعلها بكل طريق وقالوا له أنت على السنة، وفساق أهل السنة أولياء الله، وعباد أهل البدعة أعداء الله، وقبور فساق أهل السنة روضة من رياض الجنة، وقبور عباد أهل البدع حفرة من حفر النار، والتمسك بالسنة يكفر الكبائر، كما أن مخالفة السنة تحبط الحسنات، وأهل السنة انقعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، وأهل السنة هم الذين أحسنوا الظن بربهم إذ وصفوه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، ووصفوه بكل كمال وجلال ونزهوه عن كل نقص، والله تعالى عند ظن عبده به. وأهل البدع هم الذين يظنون بربهم ظن السوء إذ يعطلونه عن صفاته وكماله وينزهونه عنها، وإذا عطلوه عنها لازم اتصافه بأضدادها ضرورة. ثم كمل
الكلام. أول الكلام
قال فإن أعجزتهم هذه الحيلة بأن صرفوا عن السنة،
بأن
صرفوا عن السنة، بتكلم كلام طويل فنختصر يعني.
آه.
فإن ومن الله على العبد بتحكيم السنة ومعرفتها والتمييز بينها وبين البدعة ألقوه في الكبائر وزينوا له فعلها بكل طريق وقالوا له أنت على السنة، وفساق أهل السنة أولياء الله.
يعني إذن ما يعني يحتج به احتج أصالة، لكن لعل فيه كلام سابق أنه ماذا ألقوا في الكبائر وقالوا أنت، يعني صوغوا له مثل هذا، هذا قد يكون الشياطين أو غير ذلك فيهون عليه المعصية. ليه؟ أنت من أهل السنة وفساق أهل السنة أولياء الله. أهل السنة والجماعة هم من يتخلقون بأخلاق أهل السنة ولا يخرجون عن الطاعة إلى المعصية، وإذا عصى أحدهم استغفر وتاب وأناب. إذن هذه الأثار يا أخواني معروف المراد منها والمقصود منها، وإلا فالمعاصي تحضر وهي بريد الكفر. نعم. مولد عبد الله بن أحمد.
مولد عبد الله بن أحمد في جماد الآخرة سنة 1320، وموته في جماد الآخرة سنة 90 و200، فيكون سنه 77 سنة.
نعم.
قال أخبرنا أبو
طيب
الحسين.
يكفي. إذن عاش مع أبيك أحمد وفاته سنة 276 تقريبا، كم و70 أحمد؟ شوف وفاة أحمد كم؟ 241. شوفوا كده تأكد
شيخنا بعض إخوانا يسأل بارك الله فيكم.
241 يعني عاشها في حياة أبي كم؟
241 والوفاة
28 28 سنة
90 و200
213
49 سنة
من 241. يعني مات أبوه 241
وهو مات
213 241 عاش مع أبيه 28 سنة
213.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكمل بعد العصر إن شاء الله.